الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، إخوتي الكرام، يا أبناء الإسلام، هلموا إلى التعرف على كلام ربكم تبارك وتعالى، والنظر فيه والتدبر لمعانيه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سرنا مع سورة النازعات، تلك السورة المكية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببكة المكرمة. وذكرنا قبل ذلك مرات ومرات، وأريد أن أتذكر وأذكركم معي، أن القرآن المكي يتميز بقوة أسلوبه وقصر آياته ومتانة معانيه كالقرآن كله، لكن قصر الآيات تميز القرآن المكي عن غيره. وكذلك الحديث، حديث القرآن المكي يدور حول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أي الاعتقاد، كما يدور حول مسألتي البعث والنشور والجنة والنار والحساب والعقاب. إن القرآن الكريم أرسى قواعد العقيدة وجعل القلوب تنبض بالإيمان بالله تبارك وتعالى في مرحلته المكية. فلما انتقل المسلمون إلى المدينة كان حريا أن تستقبل هذه القلوب التي نضرها الإيمان وامتلأت بالاعتقاد الصحيح بالله الديان، أن تستقبل شرع الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي. فكان دائما تنطلق الألسنة بقولهم: سمعنا وأطعنا. هذا ما يفسر حالنا اليوم، أننا كثيرا ما نقصر في الأوامر وما نرتكب النواهي. هذا يدل على ضعف الإيمان في القلوب. فكلما قوي الإيمان في القلب، وكلما ثبت الاعتقاد في القلب، وكلما انشرح الصدر بالإيمان والإسلام، كان سهلا ميسورا على الجوارح أن تنطلق لأوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه. إذن إخوتي الكرام، لابد أن نستبق الخطى إلى تصحيح الإيمان وإلى إكمال الإيمان وإلى زيادة الإيمان. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالطاعات تؤثر إيجابا في القلب فيزداد فيه الإيمان، وكلما ازداد الإيمان في القلب انطلقت الجوارح بطاعة الله تبارك وتعالى. إذن المحك والمدار والأساس الذي يجب أن نتكلم فيه ونهتم به هو الإيمان في القلوب يا ابن الإسلام. إن الله تبارك وتعالى ساق لنا قصة فرعون وما صنع بجرأته على الله تبارك وتعالى وطغيانه وكبره مع نبي الله موسى. قال الله تبارك وتعالى في هذه الآيات التي شرحناها سابقا، قال تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. مع قلة هذه الآيات وقصرها، إلا أنها احتوت كل ما كان بين موسى وفرعون، احتوت هذا الموقف الرهيب الذي ربما يخشاه الكثير من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أن يقولوا قولة الحق أمام سلطان جائر أو ظالم. فإن الله تبارك وتعالى علم الدعاة أنهم متى توجهوا بقولهم هذا إلى من يخشون بطشه وظلمه، فلا بد أن يكون القول هين لين، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فرأينا أن الله تبارك وتعالى بعث أحد أولي العزم من الرسل إلى أشد أهل الأرض طغيانا وكبرا، فقال تعالى له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهنا في هذه الآيات قال موسى لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ ما ألين هذا القول، وما أعظمه، وما أرقه، وما يعني تأثيره العظيم في القلب. لا شك أنه تأثير عظيم، لكن فرعون خاف على سلطانه وخاف على مكانته، وظن أنه لو آمن بالله تبارك وتعالى لذهب ملكه، فتكبر وعتى وظلم واستكبر، ونادى في قومه: أنا ربكم الأعلى. كما نادى قبل ذلك قال: ما علمت لكم من إله غيري. إن عامل القوة وعامل الطغيان والملك، عامل القوة والملك جعل فرعون يطغى، يبقى سبب طغيان فرعون الملك والقوة. فكل من تملك وظن أنه هو الذي جلب الملك لنفسه يطغى، وكل من نظر إلى قوته وظن أنه ليس ثم أحد أقوى منه فإنه يطغى. لكن الإنسان إذا علم أن ما في يده من ملك إنما هو عارية، إنما هو في الحقيقة ملك لله تبارك وتعالى، وإنما هو استعاره أو أعاره الله إياه في هذه المدة القصيرة من حياته في الدنيا، ثم سيؤول مرة أخرى الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى يوم القيامة، يوم أن يقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لو علم ذلك ما طغى وما تكبر. وكذلك الإنسان إذا نظر إلى قوته فعلم أن مبدأه نطفة قذرة، فعلم أن الله تبارك وتعالى أخرجه من بطن أمه ضعيفا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كما جاء في الأثر: وأخرجتك من بطن أمك لا لك سن تقطع ولا يد تبطش بها ولا رجل تسعى بها. لو علم أنه كان ضعيفا فقواه الله، وكان فقيرا فأغناه الله، وكان جاهلا فعلمه الله، وكان أعمى فبصره الله، ما استكبر بقوته على الخلق. إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قوة الله وقدرة الله عليك. لما قال قوم عاد: من أشد منا قوة؟ فرد الله تعالى عليهم وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ نعم إي والله إن الله هو أشد منا قوة. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
لو سمحت أنا عندي سؤال بس لوالدتي.
اتفضلي.
هي والله كانت بتصحي والدي فبتقوله اتاخر، فقال لها عليا الطلاق من نايم جنب التاني، وهل ده وقع يمين لو نام تاني معاه في الأوضة، ولا عليا الطلاق دي مش طلاق؟
هو يسأل في هذا، هل قصد بقوله هذا أن يطلقها إن نام بجوارها؟ فإن قصد بقوله أنه سيطلقها إن نام بجوارها فهذا طلاق معلق، إذا نام بجوارها وقع الطلاق. أما إذا كان هذا القول منه
مجرد
يعني غضب أو تسرع أو جرى على لسانه دون أن يقصد له معنى، أو لم يكن في قلبه أبدا نية الطلاق، إنما هذا القول قاله من باب الزهق والغضب والموقف نفسه، فإن هذا لا يقع طلاقا، وإنما هو يمين كما يقول بعض أهل العلم، يمين مكفرة، وجب عليه أن يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع يصوم 3 أيام. فالله تبارك وتعالى في هذه الآيات يبين سبب طغيان فرعون. قال: فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. انظر، فحشر فنادى، هذا يدل على القوة ويدل على السلطان. وكما قال قبل ذلك: وهذه الأنهار تجري من تحتي، فهو يرى لنفسه الملك والقدرة على شعبه، فطغى بهذه القوة وطغى بهذا الملك، فزعم هذا الزعم الباطل الذي لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون حقيقة. فإن الله تبارك وتعالى هو الرب الأعلى، فإن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق سبحانه وتعالى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكالا أي عقوبة لمقولته الأولى ومقولته الآخرة، لمقولته ما علمت لكم من إله غيره، ولمقولته أنا ربكم الأعلى. نكل الله تبارك وتعالى به وأخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم قال تبارك وتعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن من يخشى العقوبة التي ربما تستبق إليه في الدنيا قبل الآخرة لابد أن يعرف قدره ومقداره، ولا يتعالى على الناس ولا يتكبر عليهم ولا يطغى عليهم بقوته أو بملكه، وليعلم أن الله تبارك وتعالى الذي خلقه هو أشد منه قوة، ويعلم أن الله تبارك وتعالى أقدر عليه سبحانه وتعالى في أي حال من أحواله، وأنه لا بد راجع إلى ربه محاسب على قوله وفعله. إن هذا يمنعه، ويكون له واعظ قوي يمنعه أن يطغى أو يتكبر. أما الذي يتعامى أو يعمى عما صنع الله بالأوائل، أو يعمى أو يتعامى عن حقيقة نفسه، أو يعمى أو يتعامى عن حقيقة الملك الذي بين يديه، فإنه لا يخشى الله تبارك وتعالى ولا يخشى العقوبة، بل يفعل كما فعل فرعون، وإني أنذره سيفعل به كما فعل بفرعون. قال الله تبارك وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ عن اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن والله يا شيخنا أسأل سؤال؟
اتفضلي.
أنا ليا أخت طلعت حج وعمرة مرتين ثلاثة،
ربنا يتقبل،
فهي نفسها تطلع عمرة، بس كانت بيطلع منها معاها جوزها أخوها، فالمرة دي قالت لجوزها عايزة أطلع عمرة، فقال لها اطلعي، فقالت له تعالى اطلع معايا من السراجي، فهي ممكن تطلع مع فوق مثلا من اللي بيطلعوا، ولا حضرتك رأيك ايه؟
لا يصح للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليهن، أو مسافة قصر الصلاة بلا محرم. مسافة قصر الصلاة 85 كيلو تقريبا، لا يحل لها أن تسافر لأي مقصد شرعي إلا بمحرم، وهي قد حجت واعتمرت قبل ذلك وسقط عنها الفرض، فهي الآن تتسنن، فكيف تريد أن تصنع السنة وتخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب السنة الذي قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ما دام ما معهاش محرم فلا يحل لها السفر، حتى وإن كانت في رفقة أمينة، على قول بعض أهل العلم، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لها إلا مع ذي محرم منها، كزوج أو أب أو جد أو عم أو خال أو ابن، إلى غير ذلك من المحارم التي ذكرت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا تسافر هذه المرأة إلى هذه العمرة. قوله تبارك وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ لما تعالى وتجبر وتكبر قوم بقوة أجسامهم أو بكثرة أموالهم أو بقوة جنودهم أو بكثرة أملاكهم، قال الله تعالى محذرا لهم ولأمثالهم: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ إن السماء شديدة البناء، أولم يرى الذين كفروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هذا في أمر الأرض. أما في أمر السماء قال الله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ فالله تبارك وتعالى جعل السماء بهذا الشكل العظيم وهذا البناء البديع وهذا السمك العظيم وهذا التطابق 7 أطباق بعضها فوق بعض، كل هذا الخلق العظيم الإنسان بجوار هذا الخلق لا يساوي حتى نملة بالنسبة في الحجم، الإنسان بالنسبة للسماء لا شيء بجانب السماء. فالله تبارك وتعالى يحذر الإنسان ويعيده لحقيقة نفسه أن خلقك هين، كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن الخلق أهون عليه وإعادة الخلق أهون من الخلق كذلك. فلا بد أن ينتبه الإنسان إلى أن الله تبارك وتعالى قادر عليه، وأنه سبحانه وتعالى خلق ما هو أشد منه قوة. إن كنت قويا فإن الريح قوية، إن كنت قويا فإن الماء أقوى، إن كنت قويا فإن الشمس قوية، إن كنت قويا فإن القمر أقوى، إن كنت قويا فإن الجبال أقوى. انظر حولك ستجد جميع مخلوقات الله تبارك وتعالى أقوى منك. نعم، إن جميع المخلوقات أقوى منك، ولكن من فضل الله تبارك وتعالى وتمام منته وكمال قدرته سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لا تظنن أنك استطعت أن تسخر ما بين يديك من نعم الله تعالى، وإنما الله هو الذي سخرها لك. إن كنت تستطيع أن تطير في الهواء بطائرة أو بغيرها فإن الله هو الذي أرشدك ودلك وأقدرك على هذا. إن كنت تستطيع أن تغوص في البحار حتى تصل إلى أعماقها فإن الله هو الذي أرشدك وعلمك وأقدرك على ذلك. إن كنت تستطيع أن تنقل جبلا من مكان إلى مكان، أو تنقل حجرا من مكان إلى مكان، أو ما شابه ذلك مما حصل عليه الإنسان اليوم من وسائل التكنولوجيا والقدرة على أشياء لم يكن قادرا عليها من قبل، فليعلم أن الله هو الذي أقدره على هذا، وهو الذي يسر له هذا، وهو الذي سخر له هذا. ولكن ليعلم الإنسان أيضا أنه متى تعاظم على ربه وتجبر على مولاه قلب ما سخر له، فيجعله مسخرا عليه ويجعله منتقما منه عياذا بالله. أنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
أنا كان حصل مشكلة بيني وبين زوجي.
نعم.
وبعدين الموضوع كبر شوية فحصل تدخل للأهل يعني.
نعم.
فأنا والدة زوجي تدخلت بس بشكل فظيع جدا يا شيخ، يعني ربنا يعلم أنا كنت بعملها كويس جدا.
نعم.
فهي قالت كلام عليا فظيع جدا جدا، وما حاولتش تهدي الموضوع خالص يعني، وعابت فيا وفي اهلي وحصل مشاكل كبيره يعني. فانا دلوقتي رجعت لجوزي والمشاكل اتحلت، بس انا بصراحه دلوقتي ما بكلمش والدتي، فهو بيحاول يهدي الموقف وكده، بس انا بصراحه متضايقه. انا ما فيش مشكله ان انا اكلمها، بس انا من جوايا متضايقه، وده مش اول مره يحصل ان هي تغلط فينا يعني. فانا لو كلمتها يبقى كده في نفاق، او ما كلمهاش بالافضل يعني، لان انا من جوايا بصراحه حتى لو كلمتها بقى متضايقه يعني، بكلمها تقضيه واجب مثلا يعني. بس
حاضر، سأرد عليك إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلمي أختي المسلمة أن أم زوجك كأمك تماما، وإن أخطأت أمك فيك فلا بد أن تسامحيها، فهي أمك وهي أم زوجك، ولولاها ما كان زوجك. ومعلوم أن الزوج ما دام يلح عليك أن تكلمي أمه وتحسني في معاملتها فإنه يعني كما يقال بالنارين، يعني ربما تغضب عليه أمه من أجل عدم كلامك معها، وربما يغضب هو لغضب أمه عليك. فأنا أرى أن تعيدي مرة أخرى العلاقة بينك وبين أمه، وتدعي لها بالهداية، وربما الإحسان إليها يدفع كل الماضي وينسيك ما صنعت بك، ويحول أخلاقها إلى أخلاق حسنة، وتحسن إليك بعدما أساءت إليك. قال الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فأن أنت تدفعين السيئة دائما بالحسنة، لا تدفعين السيئة بسيئة مثلها، وهذا الهجر. معلوم أن في الإسلام نوع من أنواع التعذير ونوع من أنواع إنكار المنكر الهجر. فأنا إذا كنت ههجر إنسان وهذا الهجر يؤدي إلى انتهائه عن المنكر وعودته مرة أخرى إلى المعروف وإلى الحق، خير وبركة. كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا، كان في هجرهم منفعة إذ تابوا إلى الله توبة نصوح، وتاب الله عليهم توبة، وبشروا أن هذا اليوم يوم توبة الله تبارك وتعالى عليهم أفضل عند الله تبارك وتعالى، أو أفضل لهم من يوم ولدتهم أمهاتهم. فإذا كان الهجر سيؤدي إلى الرجوع إلى المعروف وإلى الحق وإلى الخير فبها ونعمت، أما إذا كان الهجر سيؤدي بكثرة الشقاق وكثرة الفراق ووقوع ما لا يحمد عقباه، فإن هذا الهجر لا يحمد ولا يطلب منك أن تهجريها، بل الواجب عليك أن تصليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الحال، فقال يا رسول الله إن لي أهلا أصلهم ويقطعوني، أعطهم ويحرموني، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال إن كان ما تقول حقا فإنما معك عليهم من الله ظهير، يعني ملك يقويك ويستغفر لك، ولا زلت تسفهم المل، يعني أنت بفعلك هذا كأنما هم يسفون التراب المحمي في النار عياذا بالله. فالواجب عليك أن ترجعي إلى حسن الصلة مع أم زوجك وتحسني معاملتها، وتجعلي هذا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. معنا اتصال، السلام عليكم. ايوه نواصل. طيب نرجع الى قوله تبارك وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وقلنا أن فرعون طغى بسبب قوته وبسبب ملكه، فحذر الله تبارك وتعالى فرعون وغيره من هذا الصنيع وبالذات مشركي قريش، فقال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. قال الله تعالى في آية أخرى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال أيضا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازم. إذن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. انظر رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، كل هذا والله بديع وعظيم ودليل على كمال القوة وكمال القدرة وكمال الحكمة وكمال العلم سبحانه جل في علاه، كما يدل على عظيم هذه المخلوقات. فلا بد أيها الإنسان إذا ما تفاخرت بقوتك، وإذا ما تعظمت بمالك، وإذا ما تعظمت بملكك، فاعلم أن الله أقدر عليك، واعلم أن مخلوقات الله تبارك وتعالى منها من هو ما هو أقوى منك أضعافا مضاعفة بلايين المرات. فاحذر وعد إلى تواضعك وعد إلى خشيتك من ربك حتى يهديك إلى صراطه المستقيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. كل هذه متع ونعم وإحسان من الملك الديان سبحانه وتعالى إلى مخلوقاته، إحسان بلا مقابلة وإحسان بلا يعني الإنسان حينما يحسن لإنسان بيحسن له إما أن ينتظر منه شيء وإما أنه يكافئه على شيء. فالله تعالى يحسن إلينا وينعم علينا، لا ينتظر منا شيء وليس في مقابل شيء قدمناه لربنا، بل نحن يملكنا ربنا سبحانه وتعالى ويملك أعمالنا، بل هو الذي وفقنا إلى خير العمل وإلى خير القول. أيها الإخوة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي راويا عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله تبارك وتعالى يبين لنا أن كل ما أعطانا من نعم إنما هو من جميل فضله تبارك وتعالى. هذه السماء بعظيم بنائها ورفعة سمكها وقوتها، وما جعل ليلها مظلما ونهارها مضيئا، كل هذا من نعمة الله تبارك وتعالى علينا. وإن هذه الأرض التي دحاها المولى عز وجل وبسطها وأوسعها حتى نستطيع أن نسير عليها ونستمتع بها، الله سبحانه وتعالى فعل لنا هذا نعمة منه وفضلا. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. قال الإمام ابن كثير: هذا تفسير ما قبله، فالدحي معناه إخراج الماء منها وإخراج المرعى، وكل ذلك من جميل فضل الله تبارك وتعالى. والجبال أرساها كما ذكرنا في سورة النبأ أن الله تبارك وتعالى جعل الجبال أوتادا فأرسى بها الأرض بعدما كادت أن تميد، فأرسى الله تبارك وتعالى الأرض بالجبال وزينها بالأنهار والأشجار والورود والمراعي، كل هذا متاعا لكم ليس فقط، وكذلك لأنعامكم حتى تسخر لكم هادئة الطبع إذا وجدت ماءها وإذا وجدت طعامها. فإن الدواب إذا وجدت ماءها ومرعاها فإنها عند ذلك تهدأ الطبع وتسخر لكم تسخيرا حسنا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. الله أكبر، هذه آيات الله في خلقه للسماوات والأرض، فهل من مدكر؟ معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أم يوسف من إيطاليا.
مرحبا مرحبا.
والله جزاكم الخير عنا يا شيخ وكل القنوات، نشكركم جزيل الشكر على هذه القنوات الطيبة. عندي
الله.
سؤال يا شيخ.
تفضل.
هل صلاة السنن قبل الصلوات المفروضة هل تصلى قبل الأذان أو بعد الأذان مباشرة؟
نعم
نعم،
لا شك أن الصلوات مفروضة في أوقات معلومة كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأقم الصلاة لذكري، وقال تبارك وتعالى في غير ما آية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلوات لها أوقات محدودة، فإذا أذن المؤذن وجبت صلاة الفريضة وسنة لهذه الفريضة، سنن قبلها وسنن بعدها. فالسنة القبلية لأي صلاة إنما تؤدى بعد الأذان لأن هذا وقت الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن تسنن ثم أقيمت الصلاة ثم صلى الفريضة ثم تسنن بعد الفريضة إن كان ذلك من الصلوات التي لها سنة بعدية كصلاة المغرب والعشاء والظهر. والفجر كان يصلي سنته سنة قبلية، والظهر له سنة قبلية، والعصر يندب أيضا له سنة قبلية يستحب ذلك، وكذلك المغرب والعشاء، كل هذا بعد الأذان. فإذا أذن المؤذن قومي فصلي السنة ثم صلي الفريضة ثم اختمي بالسنة إن كان بعد هذه الصلاة الفريضة صلاة سنة أخرى، والله أعلم. يقول الله تبارك وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. الطامة هي الداهية العظمى، الداهية الدهياء، يوم القيامة، هذا اسم من أسماء يوم القيامة. ويوم القيامة الله تبارك وتعالى أطلق عليه أسماء عدة في كتابه الكريم، وكل اسم من هذه الأسماء له معنى، وبمجموع هذه الأسماء وبمجموع هذه المعاني يظهر لك جليا عظيم هذا اليوم وشدة هوله. فالله هنا يسميه بالطامة، فإذا جاءت الطامة الكبرى، ولم يقل الطامة فقط بل وصفها بعد أن سمى هذا اليوم بالطامة، وصف أن هذه الطامة كبرى، ليس هناك أكبر منها، فإن هناك دواهي كثيرة تحدث للإنسان وتحدث لأهل الأرض وتحدث في الكون، لكن هذه الدواهي بالنسبة للداهية الدهياء، داهية وقوع يوم القيامة، لا شيء. إن الداهية الكبرى والطامة الكبرى هو يوم القيامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يعني تخيل أخي الكريم، حينما يقول المولى عز وجل عن يوم القيامة، عن يوم القيامة أنه طامة كبرى، ثم يقول بعد ذلك يوم يتذكر الإنسان ما سعى، هذا يبين لك شديد هذه الطمة، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
عدنا بحمد الله، عدنا بحمد الله. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم ولقاء جديد متجدد مع شركة سديد. النهاردة بنقدم برنامجنا عروض وتخفيضات، بنقدم عروض مميزة جدا لكل ست بيت النهاردة بتجهز أولادها أو عايزة حاجة كويسة المطبخة، عروض مميزة بتساعدها على الطبخ الصحي والمحافظة على صحة أولادها من خلال عرضين مميزين جدا جدا جدا، ألا هم عرض البايركس الحراري وعرض الاستانلس. هنعرف تفاصيل العرض بتاعنا وتفاصيل الهدايا والمفاجآت اللي معانا من خلال الحلقة بتاعتنا إن شاء الله. أول عرض بنبدأ بيه النهاردة عرض طقم البايركس الحراري، أو طقم طواجن البايركس الحراري اللي هو موجود معايا بالشكل دوت. دول عبارة عن 3 طاجن بايركس حراري تركي بمقاسات وأحجام مختلفة لكل شغل البيت. طبعا كل ست بيت عارفه انها ممكن بتطبخ فيهم الارز، المكرونه بالبشاميل، صواني الكيك، كل الحاجات دي من خلال اتصال على رقم شركه زبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشه. بيكون معانا 3 طاجن، ده بيكون اول طاجن اللي هو الطاجن المقاس الكبير اللي بيكون موجود معايا. الطاجن ده لوحده لو هنجيبه من اي مكان مش اقل من 70-80 جنيه. احنا النهارده بنقدم 3 طاجن، اول طاجن اللي هو الحجم الكبير اللي معايا، او الحجم اللي احنا بنقول عليه اكس لارج زي ما بيقول، ده اول طاجن بيكون موجود معانا. في معانا الطاجن البيضاوي الثاني، طاجن بالمقاس دوت او بالشكل دوت برضو زي ما قلنا ممكن بتطبخ فيهم ست البيت كل الخضار، كل الفاكهه، كل المكرونه بالبشاميل، الرز، الحاجات دي كلها. في الطاجن الوسط بقى لو بتطبخ حاجه للبيبي، حاجات زي كده. كل ده لو هنجيب طاجن واحد اللي احنا قلنا عليه الطاجن الكبير لوحده مش هنجيبه اقل من 70-80 جنيه. لو هنجمع الثلاثه طاجن دول باحجام مختلفه وباسعارهم المختلفه مش هتجيبهم اقل من 150-200 جنيه. النهارده من خلال اتصال على رقم شركه سبيد الظاهر قدامنا على الشاشه بنحصل على طقم 3 طاجن تركي بدل 150-200 جنيه فقط 99 جنيه. يبقى ده بيكون اول عرض النهارده موجود معانا، 3 طاجن تركي بمقاسات مختلفة، طقم البايركس. انا مقدم النهاردة منه عرضين مميزين جدا معاهم هدايا قيمة جدا، هنعرف تفاصيل العرض بتاعنا. اول عرض معانا او اول حلة معانا بتكون الحلة دي حلة مقاس 16، طبعا استانلس 3 طبقات، استانلس عالي الجودة، نقي جدا. طبعا اليد بتاعتها بتكون عازلة للحرارة، يعني انا بمسك اليد كده ما بتلتسعش بينها ولا اي حاجة. كمان اليد الحلة نفسها بتكون زي ما حضراتكم شايفين معايا في الشاشة كده بتحافظ على القيمة الغذائية لان كلها استانلس، استانلس نقي جدا. اول حلة بتكون حلة مقاس 18، وكل حلة بيكون مزودة بالغطاء البايركس الخاص بيها، ده بيكون غطاء بايركس حراري. طبعا انا من خلال الغطاء البايركس ده بقدر اتابع الاكل، ان انا اعرف الاكل وصل لاي درجة من السوى. معانا الحلة التانية اللي هي بتكون معايا بالشكل دوت او بالاطار دوت، مش حلة برضو مقاس 18 برضو بنفس اليد اللي هي عازله للحراره. القعده بتاعتها بتكون من الاستانلس اللي ارتفاع سمكها حوالي سنتي كامل، وطقم الاستانلس كله معانا 12 قطعه، سعره كله يا جماعه مش 250 ولا 300، فقط 199 جنيه بنحصل على طقم استانلس غطا بايركس، وكمان معانا هديه هنعرفها بالتفصيل معانا. اول قطعه احنا اتكلمنا عن الحله مقاس 16 وحله مقاس 18، كده اتكلمنا عن الحله مقاس 16 و18 و20 وحله مقاس 24. في كمان معانا القلايه، دي قلايه برضو بالغطا، قلايه مزوده باليد الطويله اللي هي بتكون موجوده معايا او باليدين دول، علشان كل ست بنت تعرف تستخدمها او تعرف تشيلها او تعرف تشيل القلايه من غير ما تلاقي صعوبه او تحتاج انها قماشه او تحتاج جوانتي او اي حاجات زي كده. برضو القلايه نفس المزايا، قلايه ستانلس غطا بايركس، اليد عازله للحراره، بتحافظ على القيمه الغذائيه بالنسبه للاكل. كمان بيكون معاها الغطا اللي احنا قلنا عليه، الغطا ده اللي بيمنع بقى اي قطرات من الزيت المغلي انها تطلع بره الحله او بره القلايه. في كمان معانا القطعه السته اللي موجوده معانا، القطعه دي اللي هي اللبانه بالغطا، طبعا لبانه شكلها شيك جدا، بتستخدمها ست البيت، بتحط فيها اللبن او اي حاجه هي عايزه تسخنها كده. احنا قدمنا عرضين يا جماعه النهارده، اول عرض قلنا عليه عرض الطواجن، طقم ثلاث طواجن تركي بمقاسات مختلفة، سعرهم بدل 149 جنيه بدل 179 جنيه بره فقط 79 جنيه. طقم ستانلس غطا بايركس مزود بطقم الخشاف الهدية سبع قطع فقط 199 جنيه. في معانا عرض تاني لسه مميز جدا برضو، عرض ستانلس، طبعا كل ست بيت، في ستات بيت بتحب تفضل البايركس او الغطا البايركس، احنا النهارده برضو بنقدم عرض تاني طقم الستانلس اللي هو بيكون بالغطا الستانلس، طبعا ده بيكون شكله مميز جدا. ده سعره بدل 350 جنيه بنحصل عليه 249 جنيه معاه الطقم الخشاف الهدية. كل ده من خلال اتصال على رقم شركة فيديو اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشة. نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عروض قيمة جدا، الى ان نلتقي بكم في لقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عدنا بحمد الله،
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الطامة الكبرى أحد أسماء يوم القيامة، وقلنا الطامة يعني الداهية، الداهية العظمى، هذه الداهية التي ذكر الله تبارك وتعالى لها أوصافا عدة، فمن ذلك قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقال هنا تبارك وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي في هذا اليوم يتذكر الإنسان كل ما سعى، كل ما عمل وكل ما قال، وكأن حياته ستمر أمام عينيه كشريط، سيرى كل أعماله، بل أعظم من ذلك تتطاير الكتب ويأخذ كل واحد من الناس كتابه إما بيمينه وإما بشماله وإما من وراء ظهره عياذا بالله، ويفتح كل إنسان كتابه قارئا كان أو غير قارئ، فيقرأ أعماله ويرى أفعاله من أقوال وأعمال وغير ذلك. سلم يا رب سلم. هذا اليوم بهوله وشدته ما إن يقع وما إن يخرج الناس من القبور وما إن يقوم الناس لرب العالمين، كل إنسان يتذكر ما صنع، كل إنسان. ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها ستتذكر. نحن حينما تنزل بنا مصيبة أو تنزل بنا بلية في الدنيا نرجع بأذهاننا سريعا إلى ما صنعنا وإلى ما أفعلنا، ربما فعلنا فعلا سيئا أو ارتكبنا خطيئة كبيرة أو ما شابه ذلك، فبتلانا الله تبارك وتعالى بهذه البلية. وهؤلاء أصحاب القلوب النقية، حينما تقع بهم مصيبة أو بلاء يرجعون سريعا بأذهانهم إلى ما صنعوا، فربما وقعوا في معصية، ربما أكلوا حراما، ربما فعلوا فعلا قبيحا، فيسرعون إلى الله تعالى بالتوبة، ويعلمون أن هذا بلاء ليكفر الله تبارك وتعالى عنهم أسوأ الذي عملوا. أما أصحاب القلوب المنغلقة والأعين العمياء والبصائر العمياء فإنهم لا يتذكرون هذا. إذا نزل بهم بلاء ربما تجرأوا على مولاهم وقالوا ليه؟ اشمعنى أنا يحصل لي كده؟ وهذا عياذا بالله دليل سواد القلب وانتكاسه وعدم معرفته بحاله ولا بمآله. هذا في المصائب التي تحدث في الدنيا نتذكر. فإذا ما حدثت الداهية الدهياء وخرج الناس من قبورهم، كل إنسان سيتذكر ما صنع، وكل إنسان يبحث عن مكان يستتر فيه، وكل إنسان يخشى مقابلة ربه، وكل إنسان يظن أنه لا محال هالك. نعم، إي والله، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، ما إن يحدث هذا الهول العظيم، يتذكر الإنسان سعيه إما بذهنه، وإما أن يزداد تذكره بهذه الكتب التي سينشرها المولى عز وجل بين الناس، فيأخذ كل كتابه بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره، فيرى فيه أعماله وأقواله القبيحة والجميلة، كما قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سلم يا رب سلم، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. وبرزت الجحيم لمن يرى، هذا من مواقف ومن ما يحدث يوم القيامة. الجحيم تبرز، يؤتى بجهنم كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بجهنم إلى أرض المحشر، لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، كما ذكرنا قبل ذلك أن عدد الملائكة التي ستجر النار فقط إلى أرض المحشر 4,900,000,000 ملك. سلم يا رب سلم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحانك ربنا لا بشيء من آلائك نكذب. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي الكل سوف يراها، الكل سوف يراها، لأن الجميع سيحشرون يوم القيامة يرون الأهوال بأعينهم ويتيقنون ذلك بقلوبهم. وعند ذلك من كان مترددا في الإيمان يوقن في الإيمان، ومن كان شاكا في وقوع يوم القيامة يوقن بوقوعه، ومن كان مكذبا للأنبياء والرسل يتحسر ويقول: يا ليتني ما كذبت، يا ليتني ما فعلت، يا ليتني ما صنعت. نعوذ بالله من الخذلان. نعم، معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا.
مرحبا، جزاك الله خيرا على هذا البرنامج.
بارك الله فيك
يا شيخ.
نعم.
أمي لديها قطعة أرض فلاحية، هذه الأرض أعطتها منذ سنوات أخي الأصغر كي يستفيد من محصولها زراعي، لكن عقد هذه الأرض لا زال باسمها، هنا هل الزكاة حبوب لهذه الأرض تجب على أمي أم على أخي؟
هذه الزكاة إنما تجب على من يزرع الأرض، إنما تجب على من يزرع الأرض. فإذا كانت الأم أعطتها للولد من قبيل الهبة ليزرعها، فهنا يجب عليه، لأن هذه الهبة نوع من أنواع التملك، هي وهبت له الأرض ليزرعها، فهذا نوع من أنواع التملك، أصبح هو مالك للأرض في حال حياة أمك بهبتها له. فكل الزرع الذي يزرعه يجب عليه أن يخرج زكاته، والأم لا إثم عليها إن قصر الولد في إخراج الزكاة. أما إذا كانت الأم أعطته الأرض وقالت له ازرعها واستفد بها وأنا علي الزكاة، اشترطت هذا، وجبت عليها هي الزكاة. وما دام قد وهبت لها له الأرض أن يزرعها ويستفيد بها وبمحصولها في حال حياتها، وجب عليه بهذه الهبة أن يخرج هو زكاة زرعه، والله أعلم. وبرزت الجحيم لمن يرى، وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أظهرت جهنم للناظرين، فرآها الناس جميعا عيانا بادية لكل ذي بصر. طب هو في حد يوم القيامة هيحشر أعمى فلا يرى النار؟ لا، الكل سيرى، لكن العمى الذي سيصيب بعض الناس يوم القيامة إنما هذا نوع من أنواع الجزاء. بعدما يرى كل هذه الأهوال، ربما يصاب هذا بالعمى، وربما يذبح هذا في بحر الدم، وربما يرفع هذا يعني ما سرقه وما يعني استلبه من أموال على ظهره، وربما تطأ هذه الأنعام هذا مانع الزكاة بأظلافها لمنعه للزكاة، وربما تحمى على يعني الأموال التي لم يخرج الإنسان زكاتها نار جهنم فتكوى بها جباهه وجنوبه وظهوره. كل هذا سيحدث بعدما يعاين الجميع القيامة وما يحدث فيها. فأما من طغى، والطغيان هنا كطغيان فرعون، وهذا كأنه يقول أن فرعون ومن شابهه من الطغيان سيحدث له هذا يوم القيامة. والطغيان هو مجاوزة الحد، كل إنسان يتجاوز الحد الذي حده الله له فهو طاغية، فهو طاغية. فمن تجاوز الحد في الحكم بين الناس إلى الظلم فهو طاغية، ومن تجاوز الحد في التوحيد إلى الشرك بالله فهو طاغية، ومن تجاوز الحد في أخذ حقوقه من الناس فأخذ فوق حقه فهو طاغية، ومن استلب أموال الناس ولا يريد أن يؤدي إليهم فهو طاغية. فكل من تجاوز الحد طاغية. فأما من طغى، أجاوز الحد في الكفر والعصيان، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، كان هذا نتيجة الطغيان أنه يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، وربما يكون إيثاره للحياة الدنيا على الآخرة هو السبب في الطغيان، كل منهما يعطي الآخر. زي ما قلنا بالضبط أنه إذا كان في القلب إيمان انطلقت الجوارح بالطاعة، وأنه كلما كثرت الطاعة وكلما انطلقت الجوارح بالطاعة ازداد الإيمان في القلب. فكذلك كلما أقبل الإنسان على الحياة الدنيا وانهمك فيها وفي تحصيلها ونسى وتناسى الآخرة وعمل لتحصيل دنياه فقط مع كفره أو نسيانه للآخرة، فإن هذا سيؤدي به إلى الطغيان، فيحصل ما لا يحق له ويأخذ ما لا يحق له ويظلم من لا يحق له أن يظلم أو يضرب أو يحكم على إنسان لا يحق له أن يحكم عليه أو أن يحكم عليه أو ما شابه ذلك. فإذا ما آثر الحياة الدنيا طغى، وكل من طغى يؤثر الحياة الدنيا، فكل طاغية يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، وكل مؤثر للحياة الدنيا على الآخرة فهو طاغية، وسيؤدي به هذا الإيثار إلى زيادة طغيانه ثم إلى النار يوم القيامة. وآثر الحياة الدنيا والإيثار هو التفضيل، يعني فضل الحياة الفانية على الآخرة الباقية ولم يستعد لآخرته بالعمل الصالح. فإن الجحيم هي المأوى. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بس عايزة أسأل سؤال.
اتفضلي.
في واحدة يعني صديقتي ليها بيت ملك، بس يعني مأجرين فيه شقق إيجار قديم، وهي وأعمامها يعني ورثة فيه، فإزاي تخرج زكاة المال بتاعه؟
حاضر. أما زكاة المال على البيت المؤجر فليست، فلا تخرج الزكاة على البيت نفسه، إنما تخرج الزكاة على الريع اللي بيرجع من البيت. مثلا البيت ده من 10 شقق، كل شقة مثلا بتدفع 100 جنيه، يعني بيطلع ريع شهري 1000 جنيه. 1000 جنيه ده بيقسم على الورث الأعمام والبنت. هذا التقسيم، هذا المال الذي يقسمونه يأخذون فيأكلون به ويشربون به ويلبسون به أو يدخرونه. فإذا كان هذا المال مستهلك في الحياة ولا يدخر فليس فيه زكاة. أما إذا كان هذا المال سيدخر فإذا أضيف بعضه إلى بعض حتى وصل المال إلى النصاب وحال عليه حول كامل يعني سنة هجرية وجبت فيه الزكاة. أما إذا كان المال ما بيكفيش أصلا المعيشة أو ما بيدخرش منه حاجة أو لو ادخر 100 جنيه 200 جنيه 1000 جنيه حتى ثم يصرفه بعد ذلك بعد شهر أو بعد شهرين هذا كله ليس فيه زكاة. الزكاة إنما تجب على المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. العربية اللي أنت بتستخدمها ما عليهاش زكاة، الشقة اللي أنت ساكنها ولو كانت تمليكا ما عليهاش زكاة، البيت اللي أنت تملكه ومسكنه ما عليهوش زكاة، أو تملكه وأنت قاعد فيه أنت وعيالك ما عليهوش زكاة. إنما الزكاة على الريع الذي يأتي من هذا. إذا كان الريع ده يبلغ نصاب، النصاب النهاردة كام؟ قرابة 10,000 جنيه، 84 جرام ذهب عيار 24 هيجيبه على الأقل 10,000 جنيه. الذهب النهاردة ب146 أو ب150 جنيه في 80 جرام قرابة 10,000 12,000 جنيه. فالذي يملك هذا المبلغ وبعدين يفوت عليه سنة والمبلغ كما هو أو يزيد فإنه يخرج زكاة ماله بعد مرور العام عن كل 1000 جنيه 25 جنيه، يبقى ال 12,000 في 25 جنيه طلع 300 جنيه زكاة. اما اذا كان المال الريع اللي بيجي ده من البيت ولا العربيه ولا المحل وغيره بيتاكل وبيستهلك وما بخزنش منه حاجه وما بدخرش منه حاجه فليس فيه زكاه. نعم، يبقى قوله تبارك وتعالى واثر الحياه الدنيا هذا جزاؤه فان الجحيم هي الماوى، سياوي الى الجحيم كما اوى الى الدنيا الفانيه في الدنيا فليس له نعيم في الاخره انما ماواه الجحيم. فإن الجحيم هي المأوى، جهنم المتأججة هي منزله ومأواه لا منزل له سواه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، إن مقام الخوف هو من أعظم المقامات التي يعيشها الإنسان. إن مقام الخوف يمنعك عن الحرام، مقام الخوف يجعلك لا تتعدى حدود الله، مقام الخوف لا يجعلك ألا تتعدى محارم الله، مقام الخوف يجعلك أن تؤدي أوامر الله وتنتهي عن نواهيه. والذين يعيشون في الرجاء وفي الأماني ويقولون يا بختنا بالنبي ويقرا الفاتحه معاك وقت الله يحيينا الله ويختنا بالشفيع ويتركون الحبل على غاربه فيرتكبون الحرام ولا يأتون الحلال ولا يفعلون الأوامر ويأتون النواهي، فإن أمثال هؤلاء لا يعيشون مقام الخوف إنما يعيشون مقام الأماني. والأماني لا تبدي شيئا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فلتتق الله تعالى عبد الله ولتعش مقام الخوف من ربك تبارك وتعالى، وليدفعك هذا الخوف إلى طاعته لا إلى القروض من رحمته، وليدفعك هذا الخوف إلى القيام بأوامره لا الوقوع في نواهيه. ولا يمنعك هذا الخوف بحال من الأحوال أن تكون حسن الظن بربك وأنه سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات ويغفر السيئات ويرفع الدرجات ويمحو الزلات سبحانه وتعالى، إنه كبير متعال غفور رحيم كريم سبحانه جل في علاه. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا ما سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة بإذن الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، وأن يطعمنا حلالا، وأن يسقينا حلالا، وأن يلبسنا حلالا، وأن يكفنا شر الحرام، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.